إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، لا يخفى على المتأمل في كتاب الله جل وعلا أن أجل مقاصد بعثة الرسل وأنبل غاياتها دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، والنهي عن عبادة غير الله، والزجر عن معالم الوثنية، والتحذير من المعتقدات الباطلة ووسائلها. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عباد الله، شأن نبينا صلى الله عليه وسلم كشأن سائر الأنبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى لتلك الغاية، حيث بعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بما بعث به الأنبياء من قبله، فدعا إلى ما دعوا إليه من تحقيق التوحيد لله جل وعلا، وحذر مما حذروا منه من الشرك ومعالمه. يقول عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. رواه مسلم في صحيحه. عباد الله، إن مما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ضبط أمر التداوي من العاهات وطلب العلاج من الأمراض، فقد تداوى صلى الله عليه وسلم وأذن في التداوي، وأقر أمته صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم أي كبر السن. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. معاشر المسلمين، إن من الضوابط التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم ببيانها في باب التداوي أن يكون السبب المتداوى به إما شرعيا قد أرشدت النصوص إلى العمل به كالرقية من الآيات والأدعية، وكالعسل والحبة السوداء ونحو ذلك، أو أن يكون السبب مباحا لا محذور فيه خال من الأضرار والمحرمات، قد دل الواقع على صلاحيته للعلاج كالأدوية والأعشاب ونحوها. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام، رواه ابن حبان في صحيحه. ومتى أيها الناس، ومتى كان السبب كذلك؟ كان سببا يحبه الله تعالى والعبد مأمور بالأخذ به. أيها الناس، الرقى، وما أدراكم ما الرقى؟ كانت ولا زالت من أكثر الوسائل شيوعا في المداواة من الأمراض والمعالجة من الآفات. ولما كانت هذه الوسيلة مشتملة على حق وباطل، فإن الإسلام جاء بمنعها والنهي عنها وأرشد إلى ما كان خاليا من الشرك سليما من المحرمات. يقول عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من الأقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، رواه مسلم. أيها المسلمون، إن هذه الإجابات النبوية السديدة من نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على أن الرقى، وهي الكلام المشتمل على السؤال والدعاء والذي يراد منه الشفاء، تدل على أن الرقى على قسمين: رقى مشروعة مأمور بها، ورقى ممنوعة منهي عنها. فأما الرقية المشروعة فهي التي دل الشرع على جوازها، والتي تكون بما وردت به النصوص كتابا وسنة من الآيات والأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله تعالى: سألت الشافعي رحمة الله عليه عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله عز وجل وما يعرف من ذكر الله تعالى. نعم أيها الناس، كتاب الله شفاء من كل داء، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، روى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال صلى الله عليه وسلم للمرأة: عالجيها بكتاب الله. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، رواه مسلم. والمعوذات هي سورة الإخلاص والفلق والناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من شر ما يؤذيه، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة، رواه مسلم. وهكذا أيها الناس، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأدعية الجامعة والرقى النافعة ما يحصل معه الشفاء التام بإذن الله جل وعلا. فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في جسده منذ أسلم، فقاله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم. وعند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. عباد الله، هذه أمثلة، نعم هذه أمثلة من الرقى المشروعة، فيها الشفاء، فيها الهدى، فيها الغنى عن أي رقية أخرى. فإن في الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويفي. عباد الله، من أراد الانتفاع بالرقية الشرعية والشفاء التام بكلام الله جل وعلا وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يكون مخلصا في قصده، صادقا في نيته، ثابت اليقين، عظيم التوكل على الله جل وعلا، كبير الرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى، مستمرا في القيام بالرقية غير آيس من الشفاء، معلقا قلبه بالله تبارك وتعالى لا بغيره، فاهما واعيا لما يقرأ ويدعو به. عند هذا كله يتحقق الشفاء بإذن الله جل وعلا. وما تخلف الشفاء أيها الناس، وما تخلف الشفاء بالقرآن عند كثير من الناس إلا لضعف إيمانهم وبعدهم عن عبادة الله جل وعلا وانتهاكهم حرمات الله سبحانه وتعالى. إذ وللأسف الشديد، إذ إن عددا غير قليل يستعمل القرآن والأدعية النبوية استعمال مجرب، ويعامل كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم معاملة سائر الأدوية القابلة للفائدة من عدمها، فيحرم بسبب ذلك الشفاء بالقرآن. فالقرآن أيها الناس والأدعية النبوية وحي من عند الله جل وعلا، فيها الشفاء وفيها الغنى، وليست محلا للتجارب. ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى بكلام الله تبارك وتعالى أو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، من أراد الشفاء بالقرآن وبأدعية النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتقيد بالطريقة الشرعية التي جاءت النصوص ببيانها من القراءة على المريض مع النفس أو النفس على موضع الألم. أما تعليق القرآن على الرقاب أو جدران البيوت أو السيارات أو وضع القرآن على الأكتاف أو كتابته خلف نوافذ السيارات الخلفية فليست بطريقة شرعية للاستشفاء بالقرآن ولا لدفع العين أو الحسد عن صاحبه. قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله: وتعليق القرآن ليس من السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق، أي قراءته دون تعليقه. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي رحمه الله أن ابن مسعود رضي الله عنه كره تعليق شيء من القرآن. وقال إبراهيم النخعي أيضا رحمه الله: كانوا أي السلف كابن مسعود وتلامذته من التابعين كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغيره، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه ورزقني وإياكم الاقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فيا معاشر المؤمنين، النوع الثاني من الرقى التي جاءت في ثنايا إجابات النبي صلى الله عليه وسلم هي الرقى الشركية الممنوعة، وهي التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة. وفي هذا النوع يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم، وهي ما يعلق على الرقاب وغيرها بقصد دفع العين والحسد والأمراض، إن الرقى والتمائم والتولة، وهي السحر، وهي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال الإمام البغوي رحمه الله: والمنهي من الرقى ما كان فيه شرك، أو كان فيه ذكر مردة الشياطين، أو كان فيه شيء بغير لسان العرب ولا يدرى ما هو، وقد يدخله سحر أو كفر. أيها المؤمنون، إن مما ينبغي أن يتفطن له المسلم أنه لا يجوز له اللجوء لأي إنسان يدعي أنه يرقي أو يعالج بالقرآن، فإن هناك الكثير من الدجالين والمشعوذين الذين يتجرون بالرقية ويدعون تسخير الجن ويأكلون أموال الناس بالباطل ويهولون حالة المريض ويزرعون في قلبه الخوف والرعب. ولذلك كان لا بد من التأكد من أهلية الراقي دينا واستقامة وصدقا وأمانة، لأن باب الرقية أيها الناس دخله ناس لا يعرفون بدين أو فقه، يجترئون على الحرمات ويختلون والعياذ بالله بالنساء الأجنبيات، وربما تطاولت أيديهم إلى النساء إلى ما لا يحل، ويعقدون الخيوط وينفذون العقد ويوقدون المباخر وينطقون بالألغاز والطلاسم ويأتون بأمور مجهولة وتمتمات غير معلومة. كل هذا أيها الناس، كل هذا وأمثاله مرفوض شرعا وعقلا وفطرة. أيها المسلمون، الواجب علينا التعاون على القضاء على هذه الظواهر السيئة، والإبلاغ عن أمثال هؤلاء، والتواصي على الحذر والتحذير منهم، والمناصحة لمن ابتلي بأمثال هؤلاء وانخدع بهم. أيها الناس، ختاما، الرقية نوع من الدعاء، فمن أحسن الدعاء وانضبط فيه بالشرع ووثق بربه جل وعلا توالت عليه الخيرات وارتفعت عنه الشدائد والكربات. قال جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.